إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا أن أعظم ما أمركم الله به التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأعظم ما نهاكم عنه الشرك بالله تعالى، وهو أن تجعل لله نداً وهو خلقك. فالشرك بالله تعالى أعظم أنواع الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ومن مات عليه غير تائب منه حرم الله عليه الجنة وكان من أهل النار خالداً فيها أبداً. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار، وهو الذنب الذي من لقي الله به لا يغفره له. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو أعظم التنقص لرب البرية ومساواة غيره به في الألوهية. قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أيها المسلمون، ولعظم خطورة هذا الذنب وقبح عاقبته وعقوبته في الدنيا والآخرة، اتفق الأنبياء عليهم السلام جميعا على النهي عنه والتحذير منه، تحذير أقوامهم منه. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا نوح وهود وصالح عليهم السلام، قالوا جميعا لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. وسار على التوحيد والأمر به ومحاربة الشرك والنهي عنه كل من اتبع الرسل وسار على نهجهم من الصالحين الأتقياء والأئمة الأولياء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن أحبهم اتبعهم واقتفى أثرهم فوحد الله وأخلص الدين لمولاه. عباد الله، إن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة، فمن صرف أي نوع من أنواعها الظاهرة والباطنة لغير الله سبحانه، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، فقد وقع في الشرك بالله. فلا نتوجه بالدعاء إلا إلى الله وحده، ولا نستغيث ولا نستعين ولا نطلب المدد والحاجات ودفع الشر والكربات إلا من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ولا نذبح ولا ننذر إلا لله. فمن فعل ذلك لغير الله فقد أشرك. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم. ولا نجعل أي نوع من أنواع العبادة يصرف لغير الله تعالى، ولا نجعل بيننا وبين الله وسائطا ندعوهم ونسألهم ونطلب منهم الشفاعة كما فعل كفار قريش، فأنزل الله تعالى كفرهم في كتابه الكريم. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فدعاؤنا وصلاتنا وجميع عباداتنا لله رب العالمين. وبهذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه خير الغافرين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، لقد سد نبينا صلى الله عليه وسلم كل أبواب الشرك والطرق الموصلة إليه حماية لجناب التوحيد، وحرصا على أمته من سلوك سبيل المشركين الهالكين. ومن أعظم أسباب الشرك بالله التي جاء النهي عنها الغلو. نعم، الغلو في الصالحين، وهو السبب الذي أوقع الأمم السابقة في الشرك بالله تعالى. بل ما وقع الشرك بالله تعالى إلا بسبب الغلو في الصالحين وإعطائهم بعض صفات رب العالمين، فدعوهم والتجأوا إليهم وسألوهم من دون الله تعالى، كما وقع في قوم نوح عليه السلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الحاكم. ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نغلو فيه، فكيف بغيره ومن هو دونه؟ فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. بل نهى صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أن يغلو أحد في قبره، أن يغلو أحد في قبره فيجعل هذا القبر يعبد من دون الله، كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم بأن يبنوا مسجدا على هذا القبر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لعظيم افتتان الناس بقبور الصالحين، فسد هذا الباب حماية للتوحيد وصونا له. ومن ذلك نهي عن الصلاة في المقابر، فقال: وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. ونهى عن البنيان عليها ورفعها، كما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم. فاحذروا عباد الله من طرائق الشيطان ووسائله ليصرف الناس عن توحيد الله وعن فضل هذا التوحيد وغمسهم في الشرك بالله، بأن يزين لهم أن هؤلاء القبور يجيبون الدعاء ويعطون الناس ما يحتاجون، بل هؤلاء القبور يحتاجون إلينا وإلى دعائنا، فإن هؤلاء الأموات لا ينفعون ولا يضرون من دون الله عز وجل، بل هم بحاجة إلى دعاء الأحياء. فإن الإنسان إذا مات وذهب من هذه الدنيا الفانية انقطع عمله، فلا يستجيب الدعاء ولا ينفعه عمل إلا الأعمال الصالحة التي كانت له، فإنها تجري له إلى أن يبعث وهي الولد الصالح يدعو له وعلم ينتفع به وصدقة جارية. فإن الإنسان بحاجة إلى دعاء الأحياء كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، أيدعو له بالمغفرة؟ ولم يقل اطلبوا منه الدعاء، لأنهم لا ينفعون ولا يضرون، وسؤالهم المدد والحاجات من دون الله عز وجل شرك مخرج من الملة. من مات عليه كان خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله، وحبط عمله وذهب هباء منثورا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وكيد كيد من عاد الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.